أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بينا الروايات الدالة على طعمة الأجداد وهي تدل على أصل المطلب. قلنا أن بيان التفاصيل يكون من خلال فروع. الفرع الأول أن الطعمة مستحبة وليست واجبة، انتهينا منه. الفرع الثاني المشهور أن المطعم هو مطلق الجد والجد، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. لإطلاق بعض الروايات المتقدمة، قرأنا بعض الروايات تحدثت عن الجد والجدة بشكل مطلق، وبعضها خصت بعضهم بالذكر، مثل صحيحة جميل الأولى خصت الجدة للأم والجدة للأب. صحيحة أخرى مثلا، رواية أخرى ذكرت بعضا آخر من العناوين، وبعضها مطلق الجد والجدة فيشمل الجميع. هذا هو المشهور ويتحصل إذن من مجموع الروايات. لكن هناك من خالف وخصوا الطعم بالجد للأب فقط، وآخرون قالوا بأن الطعم للجد للأم فقط، ولو الجدة للأم بحسب الروايات التي يستند إليها من مجموع الروايات. فإذن هذه مجموع الروايات تكون حجة عليه، لا داعي لتخصيص الطعم ببعض هذه. ممكن التمسك بمجموع الروايات للاستدلال على استحباب الطعمة لجميع الأجداد. فالمشهور إذن الفرع الثاني أن المطعم هو مطلق الجد والجدة، سواء كان من جهة الأب أو الأم، جد وجدة للأب، جد وجدة للأم. لإطلاق بعض الروايات المتقدمة كالرواية الخامسة، الرواية السادسة التي تقدمت، ممكن الرجوع إلى بعضها. في الخامسة مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة، جد مطلقة سواء كان للأب أو للأم. أو الرواية الأخرى لإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا، مطلقا الجد، جد للأب أو للأم. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز له ذلك. فنتمسك بإطلاق مثل هذه الروايات، وبعضها مثل صحيحة جميل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي الأب، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها يعني الأم حية، وهكذا. فبعض الروايات مطلقة، بعضها خصت العناوين بالذكر. لذلك قلنا وهي هاي مجموع الروايات حجة على من خالف. الخلاف محكي عن الحلبي وابن زهرة والمحقق الطوسي، حيث خصوا الطعمة بالجد للأب، قالوا فقط الجد للأب هو الذي يستحب له الطعم. وأيضا حجة على المحكي عمن خصها بالجدة للأم، صح روايات لعل أكثرها وردت في الجدة، خصوص جدة الأم، ومعها مثل صحيحة جميل الثانية اللي قرأناها، صحيحة جميل الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية، ابنتها يعني الأم. فنشوف أنه أكثر رواية صح خصت بالذكر الجدة للأم، وبعضها مثل جميل الثانية خصت الجدة للأم والأب، لكن بعضها مطلق قال الجد له السدس، نتمسك بإطلاقه. لكن ملحوظ أن الجد للأب لم يرد إطعامه في نص صريح، عدا مرسلة الكليني قال أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب، يعني إذن هو جد للأب أطعمه السدس ولم يطعمه مع الولد. لم يرد إطعام الجد للأب في نص صريح، إلا أن التمسك قلنا بالإطلاقات، مثل رواية زرار قرأناها قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس، والجد مطلق سواء كان جد للأب أو للأم. فلذلك نرى أن بعضهم قال أن الطعمة هي للجد للأم، لم يذكر الجد للأب، هو دخل في الإطلاق صحيح. وهذه الإطلاقات في نصوص كما قرأناها غير معتبر، لكن يمكن أن نتمم الحجية، نقول أو نشمل الأب جد للأب بحكم الطعمة بعدم القول بالفاصل. ممكن أنه كل من قال بالطعمة للجد للأم أو الجدة للأب هو قال بالجد، فممكن تتميم الحجية بعدم القول بالفصل، أو يمكن بالأولوية، لأنه لماذا هذا التركيز على إطعام الجدة للأم؟ هذا للاحتراز ولدفع توهم أن الطعمة خاصة بالجد للأب، كأن هذا من الوضوح الجد للأب له الطعمة، فالنصوص أرادت دفع هذا التوهم، واحترازا عن الاقتصار على الإطعام للجد للأب، فلذلك ركزت بالذكر على الجدة للأم. فهذا التركيز على الجدة للأم إنما هو لوضوح أن الجد للأب مشمول، لكنه خشية اقتصار الطعم على الجد للأب ركزت الروايات على الجدة للأم. يمكن أن نضيف أيضا هذا كقرينة حتى نشمل الجد للأب، ولا قلنا لم يرد الجد للأب في رواية صريحة. فلذلك قلنا نعم الجد للأب لم يرد إطعامه في نص صريح، عدا مرسلة الكلين اللي قال أخبرني بعض أصحابه، وإنما دخل بالإطلاق في نصوص غير معتبرة، وهي الخامسة والسادسة، رواية الزرارة، رواية إسحاق بن عمار. لكن يمكن تتميم الحجية بعدم القول بالفاصل أو بالأولوية. أي أولوية؟ لأن العناية بالجدات وتكرار ذكرها إنما هو للاحتراز من توهم اختصاص الطعمة بالجد للأب. هذا هو شوف صحيحة جميل الأولى، صحيحة جميل الثانية، بقية الرواية تركز على أن الجدة سواء كانت للأم أو للأب لها السدس. هذا لماذا؟ لأنه مسلم أن الجد له، لكن نخشى أن تتصورون أن بس الجد للأب له الطعمة فركزت على ذكر الجدة. كاشف اللثام استدل على إطعام مطلق الجد بصحيحة سعد بن أبي خلف، التقدمت اللي قلنا أنها خلاف القواعد، أنه ترك بنات بنت وجد قال للجد السدس والباقي لبنات البنات. كاشف اللثام استدل بها على هذا، لكن كما ترى الاستدلال غير تام، لأن طعمة الأجداد تكون من الأبوين لا من الأولاد، بنات البنت والأحفاد والأسباط. فإذا هذا هو الفرع الثاني، وهو أن مطلق الأجداد سواء كانوا جدا لأب أو لأم أو جدة لأب وأم مشمول بالطعم. الفرع الثالث المشهور أيضا أن مقدار الطعم هو سدس الأصل، لأنه هذا هو الظاهر من الروايات، لما يقول الإمام للجد السدس، يعني تفهم منا أن شون يقول للأم السدس من أصل المال، كذلك الجد له السدس، هذا هو ظاهر الروايات لما يقول للجد السدس يعني من أصل المال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن رواية إسحاق بن عمار اللي هي الثامنة بحسب التسلسل قال للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب، فلا تستقيم هذه رواية إسحاق بن عمار إلا إذا كان السدس من الأصل، حتى يروح سدس للأم سدس للجدة هذا ثلث، وبقي الثلثان للأب. فإذا السدس الطعمة هو من أصل المال، وهذا هو المشهور. لكن نسب إلى ابن الجنيد أن السدس يعطى من نصيب من يتقرب به. أليس الجد والجدة يطعمان للأب، يطعمان من نصيب الأب، والجد والجدة للأم يطعمان من نصيب الأم، فهذا السدس الطعم هو من نصيب من يتقربون به، لا سدس من أصل المال، لا سدس النصيب الذي يصل إليهم الذين يتقربون به. هكذا نسب إلى ابن الجنيد، وإن كانت عبارته يعني هكذا نسبوا له، عبارته ليست واضحة في ذلك. وقال: وإن كان ما يأخذ الأب أو الأم من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس، هذا الشرط يأتي، لا طعمة إلا لما يكون نصيب الأب أو الأم أزيد من السدس، حتى من يطعم السدس يبقى له شيء، إذا كان النصيب سدس فقط لا طعمة، لأن خمو الأب والأم يعطون السدس اللي هو فقط لهم سدس، هذا الشرط يأتي. فقال: وإن كان ما يأخذ يعني الأب أو الأم اللي يطعمان أبويهما الجد والجدة من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس، حتى يتحقق هذا الشرط، كان السدس للجد من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به، لا من أصل المال. السدس ليس من أصل المال، وإنما هو شنو، جد وجد لأب إلى سدس نصيب من يتقرب به وهو الأب، والجد والجد للأم يأخذون سدس نصيب الأم التي يتقربون به. لكن أرى أن العبارة ليست واضحة في هذا الذي نسب إليه. ابن الجنيد يتحدث عن مأخذ السدس، مما يؤخذ السدس؟ قال: يؤخذ من نصيب من يتقربون به، ليست ظاهرة في هذه النسبة بحسب ما أرى. قال: ما الوجه في ذلك لابن الجنيد بناء على هذا الذي نسب إليه، أن السدس ليس من، نقول الأم لها السدس هذا من أصل المال، الأب له السدس من أصل المال، أما الجد والجد لما نقول يطعمان السدس، سدس من نصيب من يتقربون به لا من أصل المال، هكذا قال ابن الجنيد. ما وجهه؟ ذكر المحقق النراقي في وجهه ذلك، قال: لأن السدس يحتمل الأمرين. الإمام قال أن الأب والأم يطعمان أبويهما السدس، مجمل هذا السدس، سدس من الأصل، سدس من نصيبهم، هم المطعمين الأب والأم، يحتمل الأمرين مجمل. وإذا كان مجمل شين سوي، نأخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل، الأقل اللي هو سدس نصيب من يتقربون به، والزائد يكون مشكوك، والمشكوك ينفى بالأصل، الأصل عدمه، لأن الأصل أن الأم لها نصيبها والأب له نصيبه، هذا جاي حكم الطعم على خلاف القاعدة وخلاف توزيع المواريث، فإذا شككنا في أزيد وأقل نأخذ الأقل والباقي نرجع به إلى مقتضى العمومات. هكذا قال محقق النراقي في وجهه، قال: لأن السدس يحتمل الأمرين مجمل، يمكن أن يكون سدس الأصل ويمكن أن يكون سدس نصيب من يتقربون به. قال: والأقل ثابت قطعا، لأن قدر متيقن، فالأقل وهو سدس نصيب من يتقربون به، فينفى الزائد بالأصل، فلا سدس إذن من أصل المال، لأنه الآن شككنا هل له طعمة للجدين بين أقل وأكثر، فالأقل متيقن متفق عليه، أما الزائد مشكوك، فالمشكوك نرجع به إلى مقتضى العمومات بأن الأب له هذا المقدار والأم لها المقدار، تردون تقتطعون من الطعم اقتطعوا، لكن اقتطعوا القدر المتيقن، المشكوك هذا يبقى على ما كان عليه. هذا إذن الوجه الذي ذكره محقق نراقي لقول ابن الجنيد، لكن يرد عليه أولا أن هذا المعنى خلاف الظاهر، لأن الإمام لما يقول للأم السدس وللجدة السدس طعمة، فهو ظاهر كهذا سدس الأم من أصل المال، فهذا التفسير أولا خلاف الظاهر، ثانيا لا يلتئم مع رواية إسحاق بن عمار اللي قرأناها قبل قليل لما يقول الإمام للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان. كيف بقي الثلثان؟ لأنه أعطى السدس من أصل المال للأم وأعطى السدس من أصل المال للجدة، مجموع السدسين ثلث، بقي ثلثان للأب. أما على قولك يا ابن الجنيد شرح الصحيح هاي الرواية لما تعطي سدس للأم وتقول سدس نصيبها أعطي للجد، إذن ما راح يكون المتبقي ثلثان، لا راح يكون أزيد من ثلثين. فإذن أولا هذا المعنى من ابن الجنيد خلاف الظاهر، ثانيا لا يلتئم مع رواية إسحاق بن عمار قرأناها، ومع وجود الدليل الذي استظهرنا منه أم لا وجه للرجوع إلى الأصل، الدليل وهو هذا استظهرنا من الروايات، فإذن لا معنى للرجوع إلى الأصل. العلامة في القواعد له قول آخر، قال أن الجد والجدة يطعمان أقل الأمرين. من هما الأمران؟ قال سدس الأصل والزيادة عن السدس اللي اشترطناها أنه لا طعمة إلا لما يكون نصيب الأب والأم أزيد من السدس، هذا الشرط يأتي إن شاء الله ذكر. فقال هذه الزيادة اللي اشترطناها الفوق السدس لاحظها مع سدس الأصل أيهما أقل، هذا الذي يطعم للجد والجدة. إذن وقال العلامة في القواعد بأن الطعمة تكون بالأقل، بالأقل من منه؟ قال من سدس الأصل، سدس هذا خليه بكفة، والزيادة هذه الزيادة التي اشترطناها أن لا يطعم الأب أبويه ولا الأم أبويها إلا لما يكون هناك في نصيبه زيادة عن السدس، إذا ماكو سدس أزيد من السدس لا توجد طعم. قال هذه الزيادة لاحظ أيهما الأقل، هي أم سدس الأصل؟ حينئذ تطعم الأقل. قال بالأقل من سدس الأصل والزيادة، هذان الأمرين طبعا قال مع زيادة نصيب المطعم على السدس. نفترض أن موجود زيادة، إذا ما موجود زيادة خلط لا طعمة أصلا، إنما نتحدث عن الطعمة مع وجود زيادة. قال بالأقل من سدس الأصل والزيادة، زيادة النصيب، قال مع زيادة نصيب المطعم على السدس. طبعا إذا ما زاد نصيب الأب والأم على السدس لا طعمة. محقق النراقي رد عليه بأنه لا دليل عليه، من أين أتيت أيها العلامة بهذا الحكم بهذه الفتوى؟ لا دليل عليه، النصوص بين يدينا تقول أطعم الجد والجدة السدس، من أين جئنا بأقل الأمرين؟ قال لا دليل عليه، وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه. صريح الرواية ظاهرها أطعم السدس كما قال، قال للأم السدس وللجدة السدس، مش معنى تفهم من هذا السدس ما للأم تقول سدس من أصل المال، بينما لا تفهم هذا السدس اللي إجا وياه بسياق واحد لا تفهمه من أصل المال، لماذا؟ قال وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه بعد على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها عن سدوس الأصل، فيرجع إلى المشهور. كلامك ما له محصل أيها العلامة، تقول أنه نعطيه الأقل من السدس ومن الزيادة عن السدس، هو دائما هذه الزيادة عن السدس تكون إما سدس أو أزيد، فبالنتيجة أنت دائما راح تطعم السدس لأن هذه الزيادة لا تقل عن السدس بحال، أقل ما يعطي المطعم لما يكون نصيبه ثلث، لما الأم مع عدم الحاجب ثلث، فالزيادة الآن عن السدس السدس، ففي جميع أحوال التي توجد فيها زيادة، إذا ما توجد زيادة خلاص لا طعم أصلا، لأن يشترط في الإطعام أن تكون زيادة عن السدس، فإذا لا توجد زيادة لا طعمت، وإذا وجدت زيادة فكل زيادة هي لا تقل عن السدس. فبالنتيجة لا يوجد محصل لكلامك يا علامة، لأن هي دائما الزيادة لا تقل عن السدس، فإذا دائما الإطعام هو سدس، فما إلى وجه كلامك. قال على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها، مع وجودها إذا مو موجودة ولا طعم أصلا، عن سدس الأصل، فيرجع إلى المشهور كلامك بالنتيجة، وراح نطعم السدس. رجعت إلى قول المشهور، لأن تقول أعطي أقل الأمرين، من هم الأمر؟ قال إما سدس أصلا أو الزيادة، هو دائما الزيادة لا تقل عن السدس، فمن تقول أطعم أقل الأمرين هو هذا السدس أقل الأمرين. فرجعت إلى قول المشهور بأن الطعم تكون السدوس. ويا علامة بين يديك الأمثلة أنت وشيك كما نقول، مثلا متى تكون مثلا افترض كأبوين وزوج، بس هذا فرض المسألة، أبوين وزوج، الزوج له النصف، الأم لها الثلث لعدم الحاجب، ايش بقي للأب؟ سدس، فلا طعمة هنا، ماكو زيادة عند الأب، لا يطعم، والأم لها ثلث، ايش تطعم؟ سدس منه، وهكذا. هذا إذن مثال على أنه لا توجد زيادة. لكن افترض كأبوين وزوجة، الزوجة لها هنا الربع لعدم وجود الذرية، والأم لها الثلث، تجمعهم وتوحد المقامات، يبقى 5/12 للأب. فدائما إذن الزيادة هي لا تقل عن السدس، 5/12 دي طلع السدس، 2/12 بقت الزيادة، 3/12 يعني ربع أزيد من السدس، وهكذا. قلب الأمثلة، ذكرت بعض الأمثلة هنا في الهامش لتوضيح كلام محقق النراقي. فدائما الزيادة لا تقل عن السدوس. فأيها العلامة شنو النتيجة من كلامك؟ تقول أعطي الأقل من السدوس ومن الزيادة عن السدوس اللي اشترطناه، هي الزيادة لا تقل عن السدوس، فإذا دائما الإطعام يكون سدوس، هو أقل الأمرين. فرجعت إلى مقالة المشهور، هنا استثنى المحقق النراقي، لأنه قد أنت تشغل الآن ذهنك وتقول لا ليش أقدر الآن أفترض أن الزيادة أقل من السدس الصير، مثلا كأبوين وبنت مثلا، فهنا البنت لها النصف والأبوان لهما السدسان، هاي 5/6، والسدس الزائد نوزع بالنسبة، فيلحق الأب 1/30 زيادة، والأم 1/30 زيادة، وهو أقل من السدس، فإذا توجد زيادة أقل من السدس. ليش افترضت يا محقق نراقي تقول ما عندنا زيادة أقل من السدس؟ دائما الزيادة الفوق السدس للأبوين هي لو سدس لو أزيد، فالطعمة دائما سدس. إذا هاي حالات يمكن، أبوين وبنت، البنت لها النصف، بنت منفرد، الأبوان مع وجود الذرية لكل منهما السدس، سدسة، والنصف 3/6 هي 5/6، بقي السدس زائد، شنو هذا مصير؟ وزع بالنسبة عليه، يعني قسم أخماس، 1/30 لهنا، 1/30، 3/30 للبنت، خلاص 1/30 زيادة هي أقل من السدس، فإذا له مورد كلام العلامة. كيف تقول؟ يقول ها ما التفتتم إلى شيء، وهو أنه يشترط في إطعام الجدين عدم وجود أولاد للميت، فشلون فرضت هنا مسألة تقول أبوين وبنت، ماكو طعم إذا وجد أولاد للميت، هذا الشرط إن شاء الله يأتي ضمن هذه الفروض. فلا يوجد مثل هذا الفرض الآن اللي ذكرته، لأنه من شروط إطعام الطعمة للجدين من نصيب الأبوين ألا يكون وجود أولاد للميت. فهذا الفرض إذن ما إلى وجود لتفضلت به، وإن كان بحسب النتيجة بلي هو نقض، لكنه ما إلى وجود. هذا شلون تقول كأبوين وبنت؟ لا أذب مع وجود البنت وهي الذرية لا ثمته. فلذلك قال محقق النراقي، قال إلا أن يكون من مذهبه ومختاره العلامة استحباب الطعمة مع الولد أيضا. إلا هيك يفترض، إذا افترضنا الأولاد بل يمكن أن تكون الزيادة عن السدس مثل ما شفنا بالرد الآن، الزيادة عن السدس أقل من سدس، فيصير محل لكلام العلامة أنه نعطي أقل الأمرين. قال وهو بعيد، لأن المشهور يشترط عدم وجود، وإن شاء الله من يأتي هذا الفرع نشوف العلامة ماذا يقول. إذا يقول مع المشهور بهذا الشرط فإذن ما بقي موضوع لفرضك أيها العلامة. وإذا العلامة يقول لا نعطي الطعم مطلقا حتى مع وجود الأولاد، نقول زين إذن على مبناك يمكن أن يتحقق موضوع لهذا. قال وهو بعيد. وجه البعد ما قلنا من أنه مع هذا الشرط لا يوجد مورد لها. كاشف اللثام احتج للعلامة، لأن هو كشف اللثام في شرح القواعد للعلامة، قال أنه لو أطعمناهم السدس مطلقا، لو التزمنا بكلام المشهور ونقول أن الطعمة هي السدس مطلقا مو مثل ما قال العلامة أقل الأمرين، قال بقي الأب والأم بلا شيء. لأن أحيانا يكون نصيبهم هو السدس، فإذا الطعم سدس وأطعمنا هذا السدس للجدين ماذا يبقى للأم؟ فما نقدر نلتزم. لعل هذا وجه العلامة، قاله كاشف اللثام، إذن ما نقدر نلتزم أن مطلقا نعطي السدس طعمه للجدين، لأن أحيانا يكون نصيب الأب والأم هو السدس فقط، فإذا أطعمنا ما رح يبقى شيء. قال بقي الأب أو الأم بلا شيء أو بأقل من نصيبهم. إذا كان الزيادة عن السدس أقل من سدس وأعطينا السدس طعمه، إيش رح يبقى لهم؟ هذا الواحد على 30 اللي ذكرناه قبل قليل، وتقبلها أنت هاي هذا يا فعل مستحب، هذا اللي لما نعطي يعطي السدس ويبقى له وقليل أقل من السدس، مع أن في بعض الأخبار أن الأم لا تنقص عن السدس أبدا. فكيف تقولون أيها المشهور بالإطعام السدس مطلقا؟ مو أحيانا من نطعم السدس ما يبقى شيء للأب والأم، أو يبقى لهم شيء أقل من السدس، وعندنا أخبار تقول على أن الأم لا ينقص نصيبها عن السدس أبدا. هذا يمكن أن يكون وجه للعلامة قاله كاشف اللثام. وفيه هذا مدفوع هذا التقريب، لأنه أولا أن الشرط أن ما يطعم، ما تقول سوف لا يبقى للأب والأم شيء، لا شو ما يبقى، مو احنا اشترطنا أن لا طعمة إلا لما تكون زيادة عن السدس، فإذا من تعطي السدس يبقى له شيء، شو أنت تفترض ما يبقى له شيء؟ إذا فقط نصيب السدس ما عند زيادة لا طعمة أصلا، فهذا الكلام ما إلى محل أنه يبقى الأب أو الأم بلا شيء. وأما قوله بأقل من نصيبهم، هذا انتهينا منه قبل قليل، لا دائما الزيادة تكون سدس وأزيد، فما يبقى لهم أقل من سدس الأب والأم، إلا على فرض أنك لا تشترط عدم وجود الولد للطعمة، هي على هالفرض صح تصير زيادة أقل من السدس، لكنه احنا اشترطنا انه لا طعمته مع وجود الاولاد، فاذا دائما الزياده التي تبقى للاب والام هي سدس فما فوق. واما هذا قولك مع ان في بعض الاخبار ان الام لا تنقص عن السدس ابدا، هذا نفي اضافي، بلحاظ من يريد ان يدخل النقص على الام، هاي الروايه تقول له لا في مسائل العول، في مسائل العول لا يدخل النقص على الأم، لأن الأم لا تنقص عن السدس أبدا. فهذا سياق ورود هذا الكلام عن الأم أن الأم، فإحنا ما يخوفنا هذا، إذا دل الدليل على أن الطعم سدس مطلقان خلي ينزل نصيب الأم عن السدس، ماكو مشكلة. أما الأخبار تقول أن الأم لا تنقص عن السدس، هاي بلحاظ العول أن النقص لا يدخل على الأم والأب، السدس يجب أن يكون صافي له. ثم الكلام في بقية فروع، والأسبوع الجاي عطلة كما نعلم لوجود مناسبات عديدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.